آيات القرآن إلى آخره. يقول هذه سورة النمل وهمت به لذكر النمل فيها، وتسمية السور يكون بأدنى مناسبة، ولهذا البقرة سميت سورة البقرة لذكر البقرة فيه، ولا يمتنع أن تسمى سورة بعدة أسماء بعدة مناسبات. وقوله إنها مكية، الصواب في النفس والمدني أن الفرق بينهما ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني. وقيل المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة. وقيل المكي ما فيه ذكر الأصول، أصول الإسلام أو الإيمان، والمدني ما فيه ذكر الفروع. فعلى الأول يكون معتبر الزمن، وعلى الثاني المعتبر المكان، وعلى الثالث المعتبر الموضوع. ولكن الذي عليه المحققون أن ما كان بعد الهجرة فهو مدني، وما قبلها فهو مكي. وقد ذكروا في أصول التفسير لذلك الروابط يرجع إليها. أما البسملة فقد تقدم الكلام عليها عدة مرات، وبينا أن أحسن ما تقدم به أن يكون فعلا مناسبا متأخرا، أن يكون فعلا لأنه الأصل في العوام، متأخرا مفائدتين، هما التبرك بتحسين لله، والثاني إفادة الحصر، ثاني إفادة الحصر يعني باسم الله لا باسم غيره، ومناسبا لأنه أخص من الآن، مناسبا لأنه أخص من الآن. طيب، وفعلا قلنا لأنه الأفضل في العوامل، وهو أيضا أدل على الحدود، أدل على الحدود. بسم الله الرحمن الرحيم، التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، ويجوز أن تقدر أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ويجوز أن تقدر قراءة بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم قراءة، لكن ما ذكرنا أولا هو الأرجح. وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى سبحانه في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يذبح فليذبح على اسم الله، فذكرها فعلا ولم يقل فليكن ذبحه، قال فليذبح على اسم الله. أما قال الله تعالى: قاسين الله أعلم بمراده بذلك، هذا ما سلكه المؤلف وجماعة من أهل العلم بأن هذه الحروف الهجائية الموجودة في أوائل بعض السور موقفنا منها أن نقول الله أعلم بمراده بذلك. وقد سبق في درس التفسير في الليل أن الراجح من ذلك أن هذه الحروف هجائية، وأنه بمقتضى كون القرآن في لسان عربي يقتضي أنه لا معنى له. وذكرنا أن هذا قد روي عن مجاهد، وأنها حروف هجائية ابتدأ الله بها ليس لها معنى، وعلى هذا نجزم بأنه لا معنى لها، لأنه لا معنى لها، ولكن لها مغزى، وهو أن هذا القرآن الذي أعجز هؤلاء الفصحاء البلغاء إنما هو من هذه الحروف الهجائية التي يقوم منها كلامه، يعني ما أتى بحروف جديدة مثلا يقول والله هذا حروف ما نعرفها، أتى بنفس الحروف التي هم يتكلمون بها. ويؤيد ذلك أنه ما من حروف هجائية إلا وذكرها إلا ويأتي بعدها ذكر القرآن. نعم، اللهم إلا في سورتين أو شبه، على أن هاتين سورتين مثل الف لام ميم أحسب الناس أن يتقوا الف لام ميم غلبت الروم هي ما يدل على القرآن كالأخطار في قول غلبت الروم في عدم الأرض ومن ذات غلب الجالسون، وهذا من خصائص الوحي. وأحسب الناس أن يتقوا أن يقولا منا فيها أيضا خصائص أما النظى ولقد فتن الذين من قبلهم إلى آخر. وأما ما زعمه المتأخرون الخالفون من أن هذه الشروط تدل على إعجاز من نوع العدد والخسام، حيث زعموا أن هذه الشروط الإرجائية يوجد نظيرها في الصورة المفتتحة في جهة، ويكون مجموع هذا منقسما على تسعة أشهر، ويزعمون أن هذا أكبر آية من أن لأن القرآن كلام الله، ويحتجون لذلك بأن أول آية نزلت على زعمهم هي بسم الله الرحمن الرحيم، وأنها مكونة من تسعة عشر حرفا، وأن هذا هو معنى قوله تعالى إنها لا يحصي الكبر نذير للبشر عليها تسعة عشر، وأن هذا تسعة عشر هي هذه الحروف. كل هذا والعياذ بالله كذب ولا ينطبق، وهو متناقض أيضا وغير مضطرب، لكنهم كرهوا بهذا الكمبيوتر الذي أخذ لهم عدد الحروف وأنها بمجموعة تنقص. ونحن نقول لا يمتنع أن الله سبحانه وتعالى أراد هذا، لا يمتنع، ولكننا نقول لا نجزم بأن الله أراد هذا. فهنا فرق بين الجزم بأن هذه آية القرآن وبين أن نقول لا نقول هذا، لا نقول هذا. أولا لأنه ليس في ذلك إعجاز، والبشر قد يسمع خطبة أو كلاما يتكون الحروف الموجودة فيه وتنقسم على هذا العدد أو على أي عدد كان، وليس بمحسن. ثم إن البسملة ليست أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم إن البسملة أيضا حروفها ليست كما قال، ليست كما قال أنها تسعة عشر، لأن القرآن إنما نزل مقروءا ولا مكتوبا؟ مقروءا، وهي بحروفها في القراءة باعتبار القراءة ليست كذلك. والكتابة كما تعلمون هي صناعة، ربما لو فرض أن الكتابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة الخلفاء ليست على هذا الشكل، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. الآن في بعض الكتابات بعض اللغات يجعلون الكتابة يجعلون الحركة يجعلونها حرفا، نعم، ويجعلون الحرف حرفين، أو يختصرون يجعلون الحرفين حرفا واحدا. فالحاصل أن القرآن ما نزل مكتوبا، وإنما نزل مقروءا ولا حجة في ذلك. وإذا نقول الله أعلم بمراده بذلك، هذا أحد أقوال المسألة. والقول الثاني أنها رموز لأشياء معينة، مثل ما ذهب إليها أن المتأخرون، أو مثل ما يذكر بعضهم أنها إشارة إلى حروف وملاك تكون في آخر الزمان وما أشبه. والثالث أن يقال إنه ليس لها معنى، ليس لها معنى. وإذا ورد علينا كيف نجزم بذلك، فالجواب أن هذا القرآن نزل في لغة العرب، ولغة العرب لا تجعل لهذه الحروف معنى، لا تجعل لها، لكنها إذا قلنا بأنه ليس لها معنى فإنما لها مغزى يظهر والله أعلم أن الله أراد بها ذلك. قال تلك أي هذه الآيات آيات القرآن آيات منه وكتاب مبين مظهر للحق من الباطل، بزيادة صفة هو هدى أي هاد من الضلالة. تلك آيات القرآن المشار إليه سابق أو لاحق؟ لاحق، المشار إليه لاحق وليس بالسابق. وهذا مما تعود به الإشارة على متأخر لفظا قرصه، وهو جائز إذا دل الدليل عليه. وقول آيات القرآن يقول آيات منه، وإنما لجع المؤلف إلى قوله آيات منه لأننا لو أخذنا بظاهر الآية آيات القرآن لكان هذا دليل لكان في ذلك حظ للقرآن في هذه الآيات. أليس كذلك؟ تلك آية القرآن يعني هذا الذي نشير إليه. ومعلوم أن هذا ليس آية القرآن كلها، ليس آية القرآن كلها، ولكنه بعض منه. ويجوز مثلا أن نجعل الآية على ظاهره ولا حاجة إلى التأويل، ونقول تلك آية القرآن إشارة إلى بعض الجنس بإشارة الجنس كله، كما تقول مثلا هذا البشر وتشير إلى رجل واحد، أو هذا الإنسان وتشير إلى رجل واحد. فالمعنى أنها أن الإشارة إلى بعض الجنس بما للجنس كله هذا السائل، ولا يحتاج إلى تأويل كما قال المؤلف. وقوله وكتاب مبين، يقول عبد بزيادة الصفة هو هدى، حتى يساره وكتاب على آيات. لا طيب يصح لنا في هذا القول
آيات مطلوبة
أي كتاب مطلوب. إذن على القرآن تلك آيات القرآن وتلك آيات كتاب، وتلك آيات كتاب. نعم. وإنما وصف هذا القرآن بالقرآن والكتاب لأنه مقروء ومكتوب، فهو مكتوب في لفظ المحفوظ، وهو مقروء في الألسن، وهو مكتوب في المصاحف أيضا، فكتابته سابقة ولا وقراءته لاحقة ولا سابقة؟ لا، لأن بعد أن تكلم الله به ونزل به الدين إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع القرآن. والقرآن مشتق ولا مصدر؟ نعم مصدر، لأنه مثل الغفران والشكران، فهو مصدر قرأ يقرأ بمعنى تلا. وقيل إنه بمعنى جمع، لأن القاف والراء تدل على الجمع، ومنه القرية لأنها تجمع الناس، مجتمع الناس. وفي الحقيقة أن القرآن جامع للوصفين، فهو متلو وهو مجموع أيضا. وأما قول الكتاب فهي فعال بمعنى مفعول، أي مكتوب. وفعال بمعنى مفعول تأتي كثيرا في اللغة العربية، مثل بناء بمعنى مبني، وغراب بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروض، وأمثلتها كثيرة. وسمي كتابا لما أشرنا إليه قبل. وقول مبين أي مظهر بالحق من الباطل. كلمة مبين فعلها أبان، وأبان يأتي لازما ويأتي متعديا، أي يأتي بمعنى أظهر ويأتي بمعنى بان، يأتي بمعنى بان. ولهذا تجد المؤلف المفسر تجد أحيانا يفسر مبين بمعنى بين، وعلى هذا التفسير تكون من اللازم والمتعدي من اللازم، ويفسرها أحيانا بمعنى مظهر تكون من المتعدي. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، معنى مبين أي بين، لفي ضلال بين، فهي من أبان اللازم. وأما مثل هذه الآية أن القرآن مبين فهو بمعنى مظهر. وهل يستلزم كونه مظهرا ان يكون هو بينا؟ نعم يستلزم. او نقول انه من باب استعمال المشترك في معنيه، والصحيح جوازه، وقد مر علينا هذا، هل يجوز استعمال المشترك في معنيه؟ والمشترك ايضا كان منه من قبل وهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه، هذا المشترك. وسمي بذلك لأن المعاني المشترك مختلفة في لفظ واحد. المشترك الصحيح أنه يجوز استعماله في معنيين بشرط أو بشرطين، فما قبل ليلتين اللاقى بينهما تعارض، وأن يكون مكتملا لهما. نعم، فإن كان لا يحتملهما ما يمكن يشمل عليه، أو وقع بينهما تعارض ما يمكن، لابد يكون حداهما هو المقصود. هنا مثلا إذا قلنا إن مبين من أذان اللازم ومن أذان المتعدد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز، وإن كان هذا مشتركا، لكنه إذا تلامل في المعنيين فإنه مستعمل على وجه لا تعارض فيه، فالقرآن مبين والقرآن أيضا مبين مظهر. نعم، وعلى هذا التفسير تكون دلالة مبين على أن القرآن بين دلالة مطابقة ولا دلالة استلزام؟
دلالة مطابقة.
دلالة مطابقة، لا دلالة مطابقة. إذا جعلنا مبين مستعملة في المعنيين الدلالة مطابقة، لكن لو قلنا إنه مبين بمعنى مظهر فدلالته على كونه بينا من باب دلالة الالتزام. وكتاب مبين قيم مظهر للحق من الباطل، أحب على عمومه وإلا خاص بما نزل به القرآن. يقول الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهو عام في كل شيء، لكن البيان قد يكون بيانا للشيء على وجه التفصيل، وقد يكون بيانا لأسبابه وطرقه وأنت تنسيه. نعم، في القرآن في الحقيقة تبيانا لكل شيء، حتى في غير الأمور الشرعية يبينها، لكن ما يبين تفصيله، لأن هذه غير الأمور الشرعية خاضعة للزمن والمكان وأفهام الناس وقوتهم، لكنه يذكر الأسباب والطرق، يذكر الأسباب والطرق. نعم، وأنت تستعملها في نفسك، تستعملها في نفسك. ولهذا إذا قال قائل كيف يصح هذا القول منكم ونحن لا نرى في القرآن عدد ركعات الصلاة؟ نعم، ولا نرى فيها أنها خمس صلوات، ولا نرى انقطاع الزكاة، ولا نرى قدر الوقت فيها. نعم، فما هو الجواب؟ وأنزلنا عليك الذكرى وتبين الناس ما نزل عليك. طيب، إذا نكون القرآن دالا على هذا ببيان سببه وطريقه، فعندنا الآن طريق العلم بهذا الشيء هو ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا بينه القرآن. ولا يلزم أن يكون هذا القرآن لا بد أن يذكر كل التفاصيل. من جئت يا رسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وابن مسعود الذي أشار إليه إبراهيم في قصة لعن النامصة والمتنمصة، حيث جاءت إليه امرأة فقالت إن لا نجد هذا في كتاب الله، فقال بلى هو في كتاب الله، ثم تلا عليه هذه الآية. الحاصل أن القرآن مبين لكل شيء، لكن البيان قد يكون تفصيليا، وهذا في بعض الأمور موجود، كما في المواريث مثلا المطلقات. نعم، هذا تجد ما يسد عن هذا إلا مسائل قليلة جدا، ومع ذلك بيانها موجود عند التأمل. قل له يعني تفصيل الفرائض، تفصيل ما سد عنه، ما سد عنه، ما سد إلا كان مسألة واحدة وهي الجدة. الجدة هذه اللي مذكورة في القرآن، لكنها جاءت ياسين. واما ما عدا ذلك حتى المسائل الخلافيه كالمفرق مثلا، نعم، وفي العمريتين نجد انها موجوده في القران، وفي الجد والاخوه نجد أنه موجود بيانا في القرآن، لكنه هذا يحتاج إلى تأمل. قال الله تعالى: نعم، وكتاب مبين مظهر الحق من الباطل عطف بزيادة صفة، هو هدى بزيادة صفة ونصفة مبين. ثم قال: هو هدى، قدر المؤلف هو ليبين لنا إعراب هدى، فعلى تقدير يكون هدى خبر لمبتدا محذوف، التقدير هو هدى أي هاد من الضلالة. ومعلوم أن هدى مصدر وأن هاد اسم هاد، فيكون المؤلف هنا فسر المصدر باسم الفاعل، فسر المصدر باسم الفاعل. نعم، وفي تفسيره نظر، لأن الأولى أن يجعل المصدر على بابه لسببين: السبب الأول أن تحويل اسم الفاعل إلى المصدر أبلغ، فإنك إذا قلت فلان عابد وفلان عابد أين أبلغ؟ عادل أبلغ، يعني كأنه مصدر العدل، لكن عادل متصف بالعدل الموجود في غيره، فلا شك أن مصدر أبلغ. السبب الثاني في هذه الآية أن جعله هدى، يعني أن القرآن نفسه هدى يهتدي به الإنسان، هدى يهتدي به الإنسان، فهو كالعلم الذي يطير الإنسان وراءه حتى يصل إلى غايته. نعم، مثل ما سماه الله تعالى نورا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فنحن نقول إن هدى يجب أن تبقى على ما هي عليه، أي أنها مصدر وهو أبلغ من تحويلها إلى اسم فاعل، والثاني أنها مصدر لأن القرآن نفسه هدى، نفسه هدى ليس هاديا بل هو هدى استجابه، مثل ما قال: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقوله تعالى: هدى وبشرى للمؤمنين، بشرى أيضا بمعنى بشارة، لكن لمن؟ للمؤمنين المصدقين به بالجنة. قوله بالجنة يذكر هذا الفعل، قوله للمؤمنين أي المصدقين به. ما يكفي هنا الإيمان مجرد التصديق، فالإيمان الموجود في القرآن لا بد فيه من قبول وإدعام، ما التصديق، أما مجرد التصديق ما يكفي. والدليل على أن مجرد التصديق لا يكفي أن أبا طالب كان مصدقا لما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام، ويقول: لقد علموا ان ابننا لا مكذب لديه ولا يعنى بقول الاباطيل، ولقد امنت بان دين محمد من خير اديان البريه دينه، لولا الملامه او حذار مثبت لرايتني سمحا بذاك مبين. فاذا هو ما قبل ولا اذعن وليس بمؤمن. فالإيمان كل ما وجدت الإيمان في كتاب الله فالمراد به التصديق المستلزم للقبول والإيمان، فليس مجرد تصديق. فإذا للمؤمنين المصدقين به القابلين له المدعين لأحسانه، لا بد من هذا. وقوله هدى وبشرى لهؤلاء للمؤمنين، يستفاد من ذلك أنه كلما كمل الإيمان العبد كمل اهتداؤه بالقرآن، قل لا، لأن الشيء إذا علق بوصف زاد بزيادة ذلك الوصف ونقص بنقصه. الحكم إذا علق بوصف فإن هذا الوصف يزيد الحكم بزيادته وينقص بنقصانه، وهذا معلوم حتى بالمحسوس، حتى بالمحسوس تجد أن الشيء المعلق بشيء يزيد بزيادته وينقص بنقصان. فنقول كلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد اهتداء بالقرآن. ويدلك على هذا قول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم ذلك هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يتبتغون. ويدل أيضا على هذا قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم جعلناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وأيضا بشرى للمؤمنين البشارة هي الإخبار بما يسر، وقد تطلق على الإخبار بما يسوء لكن بقرينة. وهنا يقول بشرى بالجنة، ولكن الصحيح أنها بشرى بما هو أعظم بالجنة وبالعزة والكرامة وبالنصر. قال الله تعالى: وأخرى تحبون نصر من الله وفتح قريب. بعدما ذكر الجنة للمؤمنين نصر من الله وفتح قريب، ثم قال: وبشر المؤمنين، يعني بشرهم بما لهم في الجنة وبشرهم بما لهم في الدنيا من النصر. وكل إنسان بطبيعته البشرية يحب أن ينتصر على عدوه، أليس كذلك؟ ويحب أن يكون له العز والكرامة. هذا لا يمكن أن يكون إلا بالإيمان، لا يمكن أن يكون إلا بالإيمان. وكلما ازدادنا إيمانا ازدادنا انتصارا على عدونا، وكلما تقاتلنا في الإيمان قلنا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أردتم دليلا على هذا فانظروا إلى الذين يقنطنون بالقومية العربية، مما يقنطنون بها؟ أظن من أول قرن، يعني من زمان. وتبلغ هذه الدعوة أوجها في التجديد، ومع ذلك لا يزالون إلا تأخرا وضعفا، لأنه يعني يدعى إيمان. لكن لما ظهرت بادرة الدعوة للإسلام والتضامن الإسلامي ماذا حصل؟ حاولوا بكل ما يستطيعون أن يقضوا على هذا، ليس من الدول الكافرة بل حتى من الدول التي تزعم أنها مسلمة ولا عربية. نعم، وصاروا يقولون هذه دعوة بشرية إلى آخره. نعم، وأخيرا قضي على من قام به وبالدعوة إليه. فالحاصل أن الآن لو إذا أردنا أن نرجع إلى العزة والكرامة والنصر فلا يكون ذلك إلا بالإيمان، إلا بالإيمان. وقد يقول قائل: كيف ننتصر بالإيمان على القنابل الذرية والهيدروجينية؟ نقول نحن إذا أخذنا بالقوة المعنوية فإن توفرت لنا القوة المادية وإلا جاءت القوة الإلهية. نعم، فنحن مثلا من جملة الإيمان أن نستعد، لكن إذا عزلنا عن الاستعداد جاء دور النص الإلهي فيبطل ما عليه هؤلاء الأعداء من القوة. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. التغيرات الجوية تأثر في أسلحتهم هذه ولا لا؟ الصواعق في دم نوح الخط يذهب بها وبأهلها، وكل هذا بيد الله عز وجل، كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وقد حدثني إنسان في العام الماضي ذهب إلى أفغانستان للقتال معهم، وهو شاب متخرج من أمريكا. نعم، لكنه أقر، وأظن قد قصصت عليكم قصته، أقر إلا أن يجاهد، وقال: ما يمكن أموت بدون جهاد. ولزم على أمه وأبيه وجعلوا على الحكم إلى الله سبحانه وتعالى ثم إليه أحكم بينهم. هم يقولون: لا تروح، ويقول: لا أبروح. يقول: لا تروح، ما حجيت ما بيت الفريضة، ويقول: لا أبروح، وألتزم لكم إني أرجع بجهد واحد. نعم، المهم بعد ما أفضل رمضان الماضي راح شاهد إيمان، يقول: مع كل الردة التي عندهم، حتى يقول: الأدوية ما عندهم أدوية إلا أدوية قديمة فاتحة تبيع عليهم الشركات وتغسل. نعم، لكن يقول: شاهدت بعين هم بانين، يقول: مسجد الجمعة في السنة نفسها، يقول: الروض يحرصون يوم الجمعة على أنهم يأتون إلى هذا المسجد ليدمروا. هم يجعلون على المناطق ناس يحرصون المسجد وما حوله. فجاء تقول القنابل وضربت على الأرض على المسجد يريدون المسجد، لكن يقول كل ما تضرب وتضرب النحور ولا تطول الله رب. يقول ما صار إلا واحدة فقط صارت على أحد الجنود قتلة، والباقي يقول هذا يعني يخرجون ما كأن السنة. وهذه من أسئلة فالحاصل أن نقول إن النصر يعني يجب أن نعرف أنه لا يعتمد على القوة المادية فقط، هناك وراءها شيء. ولهذا يقول الله عز وجل الذين ولا ينصر الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أربع صفات. قد يقول قائل وما لنا والنصر مع هذه الصفات عند القنابل وغيره، لكن ختم الآية بقوله ولله عاقبة الأمور. ولله عاقبة الأمور، هذه الأمور الحسية العاقبة لله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى يدير الأيام على من عصى وقال نعم صحيح. فربما يكون هذا على كل حال لا تستبعد، لكن نحن نستبعد النصر بسبب أعمالنا. ما عندنا رصيد يخوض لنا أن ننتصر. طيب وبشر المؤمنين إذن وبشر المؤمنين للجنة كما قال المؤلف أو بما هو أعلم مسجلين في سورة الصف تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله ومالكم ذلكم خير لكم إن كنتم يغفر لكم ذنوبكم ويغفركم. ثم قال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قليل. ثم قال وبشر المؤمنين. طيب ثم قال الله تعالى الذين يقيمون الصلاة يأتون بها على وجهها. أقام الشيء أتى به مستقيما، ولا تكون الصلاة مستقيمة إلا إذا أتى بها على وجهها. وإقامة الصلاة كما تعرفون نوعان، نوع لا بد منه وهو الإتيان في الأركان والواجبات والشروط، ونوع يكون على وجه الكمال وهو الإتيان في المكملات من السنن وغيره. الذين يقيمون الصلاة يأتون بها على وجهها ويؤتون يعطون الزكاة إلى آخره. طيب قوله يقيمون الصلاة، هل المراد الفريضة ولا النافلة؟ لأنه لا يجوز للإنسان أن يأتي بالسنة مثلا على وجه ينافي الكمال الواجب. لو قال واحد أنا بتطوع بالسنة تطوع لكن من القارن فائدة أما السنة يجوز ولا لا؟ ما يجوز. يقول الآن يجب عليك تقرأ الفاتحة، يجب عليك أن تقرأ الفاتحة. لو قال من الرافع من الساجد ما يمكن هذا. فإذا الآية الصلاة عامة إقامتها في الواجب وفي التطوع. وقوله يؤتون الزكاة ما بين المفعول الثاني ليؤتون، لكنه معلوم وتتقنيه يؤتون الزكاة مستحقها، يؤتون الزكاة مستحقها. وقد بين الله تبارك وتعالى مستحق الزكاة في سورة براءة بيان واضح مفصل. وقوله يؤتون الزكاة، الزكاة ما حاجة لتعريفها عندكم لأنكم تعرفونها. وسمي زكاة من الزكاة لأنها تزكي الإنسان، خذ من أموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم. قوله يؤتون الزكاة هذا ثناء على المؤتين للزكاة والصورة كما رأينا مكية. فهل معنى ذلك أن الزكاة فرضت بمكة أو بالمدينة؟ المعروف عند أهل العلم أنها فرضت بالمدينة، ولكن الصحيح أنها فرضت بمكة، ولكن تقرير عن فدائها وبيان الأموال على وجه التفصيل كان ذلك في المدينة. هذا هو الصحيح وهو الذي فيه تجتمع الأدلة. نعم. وقول وهم بالآخرة هم يوقنون. يقول وهم بالآخرة هم يوقنون. لا هذا من باب التطور في بين الزكاة وخلاها موكولة للإنسان يخرج ما شاء لأجل النفوس تتعود ثم بعد ذلك يفرض عليها الشيء الذي أراد الله سبحانه وتعالى. إيه يختار ما يخرج هنا هذا من غيرهم من الأشياء التطورة الصلاة وجبت ركعتين ثم وقضى صلاة السفر وجيل صلاة القضاء الزكاة هكذا فرضت أول على صيام الإنسان ثم أجلت الصيام فرض على سبيل التفريط ثم عين. نعم الحج هو الذي ما أعلم فيه أن إلا أنه فرض مرة واحدة ولكن السبب في ذلك أنه أتى في السنة التاسعة أو العاشرة بعد أن استقر الإيمان في القلوب فلا حاجة إلى أن تجرد النفوس من شيء من مرحلة إلى مرحلة. نعم مصحيح. أقول مصحيح لو كان هذا قول حديث عائشة صحيح يعني أول ما قلت بالصلاة صحيح لكن هذا أصح منه وأنا ما علمت على أن يقول هذا مصحيح حتى لو قاله ابن عباس حديث عائشة أصح. نعم نعم
عائشة
ذكرت الأولى الأخيرة. نعم. وابن عباس ذكر مستقبل عليها. فأيام أن يكون القول مشهورة أربع.
نعم.
ثم قدرت يعني ركعتين وزيدة في الأخيرة. يعني قدرت مرتين. طيب. عائشة صحيح صحيح أول ما قدرت ركعتين. على هذا الجمع أنا أول قدرة أربعة ثم قدرة ركعتين ثم قسم إلى حرب الصفر. نعم الظاهر من أنه يجوز الظاهر أنه يجوز وأن أمره بالأهم في الأهم مثل ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل مع أن الأحكام مستقرة قال هو ما تدعون إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يقام الصلاة ثم يؤتى الزكاة مع أن كل هذه كانت مفروضة وحتى الصوم والحج أيضا مفروض. قال وهم بالآخرة هم يوقنون يعلمونها بالاستدلال وأعيدهم بما فصل بينه وبين الخبر. قول وهم مبتدأ يوقنون خبره وفي الآخرة متعلق بيوقنون. نعم ولكن كلمة هم أعيده مرة ثانية هل هذا من باب التوكيد وهم بالآخرة هم يوقنون يعني وهم هم الذين يوقنون دون غيرهم أو أنه كما قال المؤلف للفصل بينه وبين الخبر والفاصل قوله في الآخرة يحتمل هذا وهذا وقد يجوز أن يكون المراد أن يكون المراد الجميع فبين الله سبحانه وتعالى أنهم هم أهل الإيقان حيث كرر الضمير مرتين وكل هذه المرتين يدور الفصل بين الخبر وبين المنتدى بالفصل ولكن الإيقان يقول مالك يعلمونها بالاستدلال يعلمونها بالاستدلال إنما قال بالاستدلال لأن اليقين أخص من العلم لأن اليقين معناه العلم الذي لا يتطرق إليه الاحتمال فهو أعلى درجات العلم وهذا إنما يكون بالاستدلال يعني بالأدلة المبينة المقنعة فلهذا فسر مؤلف اليقين بأنه العلم بالأشياء عن طريق الالتزام. نعم. وقوله في الآخرة هم يسمون، المراد في الآخرة قسم أنه يبعث الناس فقط؟ لا، كل ما أخبر الله تعالى به مما يكون في هذا اليوم أو أخبر به رسوله فإنه داخل بالآخرة. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه يدخل في الإيمان في اليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فعلى هذا يكون الآخرة المراد بها ما بعد الدنيا، يشمل عذاب القبر ونعيم القبر، ويشمل كذلك الموازين في يوم القيامة والحوض الموجود للرسول عليه الصلاة والسلام وما ذكر. هل بقي شيء من الإيمان؟ لأن ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإقام بالآخرة. لا، احنا ذكرنا ان الايمان بالله يتضمن الايمان بالرسل ويتضمن الايمان بالكتب، بل ويتضمن الايمان باليوم الاخر ايضا والايمان بالملائكه. ها، الايمان بالقدر من الايمان بالله، لان القدر قدر الله سبحانه وتعالى. لكن بقي عندنا الصيام والحج وهما اركان الاسلام، والجواب على ذلك ان الصوره نفسيه، والصيام والحج لم يفرض بنفسه بالاتفاق، والصيام فرض في السنه الثانيه والحج فرض في السنه التاسعه او العاشره حلو قول الرابع. وعلى هذا فلا يرد على هذا، ما في اشكال، ما في الايه، ما في الايه في اشكال. طيب، ويستفاد منها ان الانسان اذا امن بالصراط المنزله فهو كامل الايمان وان لم يدرك الفرائض المتاخره. فالذين ماتوا من الصحابه قبل فرض الصيام اسلامهم كامل، اسلامهم كامل. بل ان الرجل يمكن ان يؤمن ويموت قبل ان يصلي صلاه واحده ويكون بذلك كامل الايمان، يعني ايمانه هو كامل وان كان لغيره اللي ادرك اكمل منه، لكنه هو بالنسبه اليه ما يقال ايمانه ناقص، اي انه ناقص نقصا يكل به. وهم بالآخرة هم يقولون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم القبيحة بترتيب الشهوة بحث. نعم، حتى رأوها حسن فهم يعمهون يتحيرون فيها لقبتها عندنا. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي لا يصدقون بها، كذا نقول هم إذا لم يصدقوا معلوم ما هم قادرين ولا مدينين. نعم، لأن من لم يصدق لا يمكن أن يقبل أبوه، فإذا صدقوا به ولم يقبلوا ولا مدينين نفس الشيء. إذا لا يؤمن بالآخرة يشمل نفي التصديق ونفي القبول ونفي الإدعاء. وأظنكم تعرفون الفرق بين القبول والإلهام. أقبل مثلا أن هذا الشيء فرق وأعتقده فرقا لكن ما أفعله، مثل يتخلص الإلهام. وأما عدم القبول يرفض هذا، هذا مو واجب ولا نعترض أنه فرق. وأما التفسير هو الفرق المطلق. الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. نعم، التصديق والقبول. التصديق انه يصدق عن هذا الحق لكنه ما يقبله، يقول نعم هذا الرجل جاء بالحق لكنه ما اقبله. نعم، والقبول في الغالب يكون في المعتقدات، والادعان في الاعمال الظاهره كاعمال الجوارح. طيب، زينا له هذه الجمله، زينا خبر منه، وتفيد أن العلة في التزيين عدم الإيمان بالآخر، وأن الله تعالى لم يزين لهم. حدث أن الذي يزين له سوء عمله يكون ذلك دليلا على نقص إيمانه بالآخر، نفسه لو كمل إيمانه بالآخرة لكان يعرف الحسن من السيء فيقال الحسن ويتجنب السيء، ولكن لضعف إيمانه بالآخرة يحصل له هذا العمل وفر هذا الفعل القبيح ويراه حسنا، ولا هدف إلى أن يعدد أنواعا من ذلك، لأن الأنواع ممن زين له الطعام كثيرة جدا. لا شك من العمل السيء إنه إذا وقت نزل في أرض أخذ أربعة أحجار ووضع ثلاثة من القدر وواحدا يعبده، ولا شك أن من العمل السيء المزين أن الإنسان يعبد له ثمرا على صورة صنم فيعبده، فإذا جاء أرسله. ولا شك أن من سوء العمل المزين أن الإنسان يأتي بنفسه ويتمر بفؤاده ويحصر لها الكفرة ويرمسها ويحيى، هذا ما يقوم ذلك إلا ولا من السلام. وما ذلك زين لقوم من الجاهلية زين لهم هذا العمل حتى إنه يقولون إنه يقف على الكفرة ليطيف، وهي إذا هم أن يطيها شبكت به وتقول يا أبتي يا أبتي، فتستجير به وهو داوى بسم الله تعالى. وقول فهم يعمهون يتحيرون فيها، وهذا والعياذ بالله من سبب من عدم الإيمان أن الإنسان لا يوفق للهداية، تجده حائرا لأنه لم يؤمن. وأبرز مثال لذلك ما يقع من أهل الكلام من الحيرة، لأنهم لم يؤمنوا بالله حق الإيمان به، أنكروا صفاته وأنكروا ما جاء به كتابه وسنة رسوله، فصاروا متحيرين. ولهذا قال بعض الناس أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام والعياذ بالله، لأنهم نسأل الله العافية ما آمنوا. فكل إنسان يضعف إيمانه فإنه يترتب عليه هذان الأمران السيئان: أولا تزيين العمل السيء في عينه حتى يمارسه ولا ينتجع منه، والثاني شبهه وحيرته وتردده. في هذا نعرف الآن أنه كلما قوي الإيمان بالآخرة عرف الإنسان القبيح ولم يتردد فيه، قل لا، لأن هذه نتيجة عملية كتابية، إذا كان هذا الوصف يقتضي هذا الوصف فعدمه يقتضي عدمه، معادلة بين جدا. فالذين لا يؤمنون بالآخرة ابتلوا بهذين الأمرين، والذين يؤمنون بالآخرة ينتج عنهم هذا الأمر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين. نعم لا ما عندهم إيمان حقيقة، لو كان عندهم إيمان حقيقة ما فينا لهم، لأن هذه الآية مقياس كل إنسان يغير له سوء عمل كان أنه نقص الإيمان، لأنه لو كان عندهم إيمان حقيقة وش اللي يخرجهم عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم هون مرافق، ها
والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: باب وقف الشرف للوقت. طيب، إذن كلما ضعف الإيمان بالآخرة زاد التزييم القبيح في عين الإنسان،
وكلما ازداد إيمانه بالآخرة كره القبائل، وهذا أمر مسلم الآن. على هذا يمكن أن نستنتج من أن الرجل الذي يستحسن القبائل يمكن نستنتج أنه ضعيف الإيمان بالآخرة. طيب هنا لأنه لو قوي إيمانه بالآخرة ما حسن له ما حسن في نفسه قبائل، وهذا لا يستدل عليه. وفيها أيضا دليل لا يدليل على أن عدم الإيمان بالآخرة سبب للحيرة بقوله فهم يعمهون، وعلى هذا فالإيمان بالآخرة سبب لليقين والنور، وهذا أمر أيضا مشاهد. والإنسان ما يصاب بعدم اليقين إلا بسبب أعماله ونقص إيمانه، وكلما قوي الإيمان فإنه يزداد معرفة الإنسان حتى بالأمور غير العلمية الشرعية، يعطيه الله تبارك وتعالى دراسة يتبين بها الأشياء. ودرس جديد الآن، يقول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين لهم سوء العذاب أشده في الدنيا القتل والأصل. أولئك أنشر إليه من الذين لا يؤمنون بالآخرة، لما ذكر والعياذ بالله طريقهم وأنه زين لهم سوء أعمالهم ذكر جزاءهم ومآلهم، فقال أولئك الذين لهم سوء العذاب. أيده المؤلف رحمه الله بما يقوم في الدنيا من الأسر والقتل، ولكنه لا ينبغي أن يقيد به، بل يقال إن هذا من سوء العذاب الذي ينالون، وهم ينالون سوء العذاب في الدنيا وفي الآخرة. ومن أجل ذلك لم يكن لهم نصيب في الآخرة، بل قال وهم في الآخرة هم الأخسرون. وهم هم الأخسرون، طيب هم مبتدأ الأولى، والثانية توكيد، ويجوز أن تكون ضمير فصل، لكن لما سبق لها نظير وهي كلمة هم فالأحسن أن تكون ضمير فصل. ونستفيد عنها ضمير فصل توكيد، ونستفيد الحصر من تعريف المبتدا والخبر هم الأخسرون. والأخسر اسم تفضيل معقول من الخسران وهو النقص، وحصر الأخسرية فيهم دليل على أن هناك خسارة لغيرهم، لكن هم الأخسرون. والخسارة التي تكون لغيرهم هو أن الفساق من المؤمنين يعذبون بقدر ذنوبهم، وهذا خسارة لأنه لم يكمل لهم النعيم في الآخرة، حيث يعذبوا على ما فعلوا من الذنوب، فهذا لا شك أنه نقص وأنه خسارة، أليس كذلك؟ ولكن الأكثر هؤلاء الذين يخلدون في النار، ولهذا يقول مؤلف لمصيرهم إلى النار المؤذبة عليه فهم الأخسرون. فعليه يكون الناس في الآخرة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: رابحون وخاسرون وأخسرون. نعم، فالرابح الذي من الله عليه فخرج من الدنيا وهو لا يستحق العقاب في الآخرة، سواء كان ذلك بتوبة أو بمصائب كفر أو بأعمال صالحة جليلة جدا تضمحل معها الأعمال السيئة. بما أهل بدر قال الله لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لو عملوا مهما عملوا من الذنوب فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم بسبب الحسنة العظيمة التي قاموا بها بسبب الذنوب. وقد يكون أيضا هذا الإنسان الذي عمل سيئا في الآخرة في الدنيا قد يعفو الله عنه، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فتكون حاله في الآخرة كاملة. والثاني الخاسر غير الأخطر، وهو الذي أصاب بعد الذنوب ولم يقدر له الخلاص منها أو الخلاص منها فعوقب عليه. والأكثر هو الذي لا حظ له في الآخر، ما له في الآخر من الخلاص، وهم الكفار، وهم في الآخرة هم الأخسرون. وفي الآية من الفوائد ما سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم، لأني أحب أن يكون مدام أننا فهمنا الحمد لله منكم فهم للفوائد، أحب أن يكون استفادها منكم. نعم، وفي الدرس القادم إن شاء الله نشوفه. نعم، لا ما يستنبط طلب أوروبا الأخرى، ما لأن العذاب في الآخرة قد يكون مع الصفران فقط، مع الصفران. ثم قال وإنك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطاب مؤكد بإن، ثم مؤكد بتأكيد آخر وهو قوله لتلقى، لأن اللام هذه للتوكيد. وفي إعراب بعضكم أمس قال إنها اللام المزحلقة، اللام المزحلقة ما المزحلقة؟ ما المزحلقة؟ يعني مؤخر. هذا معنى يقولون إن الأصل أن تكون في أول الكلام، في أول الكلام، ولكن لما كان في أول الكلام مؤكد غيره صار أن أنفت أن تؤخر لئلا يجتمع مؤكدان في مكان واحد، والذي تسمى للتوكيد، تسمى للتوكيد. لكن إذا فإن أين محلها نقول في أول جملة، ولكنها زحلقت من أجل أن في الأول في أول جملة مؤكد آخر. وإنك لترقى القرآن أي يلقى عليك، أي يلقى عليك بشدة من لدن من عند حكيم عليم في ذلك. لا لتلقى معنى التلقية التلقين والإعطاء. نعم، لقيت كذا بمعنى لقنته إياه إذا كان ذكرا، وأعطيته إياه إذا كان عينا. نعم، وهنا ذكر القرآن ليس عينا يعطى، ولكنه ذكر يلقن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلقن القرآن، وكان إذا سمعه من جديد في أول الأمر يتعجل صلى الله عليه وسلم بقراءته، فنهاه الله عن ذلك، قال لا تسحب به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن، وما من الله سبحانه وتعالى أن يجمعه ويقرأه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، بيانه لفظا ومعنى وحكما. إنك لا تلقى القرآن، وسبق معنى القرآن وأنه مشتق من قرأ بمعنى تلا ومن قرأ بمعنى جمع. وقول المؤلف أن يلقى عليك بشدة، من أخذ كلمة بشدة من الله؟ لما تلقى ولم يقل تلقى أنت، فكأنه يلقاه. نعم، كأنه يشعر بالشدة، ولكنه ما يتبين لي كثيرا، إنما لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجد من تلقي الوحي يجد شدة. معكم الجلالين هاشي بس دلالة تلقى عليه يعني فيها غموض. من لدن من عند، يعني أن لدن بمعنى عند، ويقال فيها أيضا لدى. نعم، ما يبدل القول لدي. نعم، وآتناه من لدنا علما. لدنا هي لدن، ولدي هي لدى، سيقال هذا وهذا، ولكن القرآن كما هو معلوم توقيت ما يمكن نبدل لفظا بدل آخر ولو كان بمعنى. وقول من لدن حكيم عليم المراد به الله سبحانه وتعالى، المراد به الله جل ذكره. والحكيم مر علينا أنه مشتق من الحكم والإحكام، من الحكم والإحكام الذي بمعنى الإتقان وهو الحكمة. والحكم الثابت لله عز وجل أو المتصف به الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: حكم شرعي وحكم قدري. فهمتم؟ حكم شرعي وحكم قدري. فالحكم الشرعي كثير في القرآن، كما في قوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينه. لما ذكر كان النساء الكافرات والمهاجرات قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. والحكم القدري مثل قول أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني يقدر. نعم، وهو ينتظر حكم شرعي، ينتظر حكما قدريا. الحكم الشرعي هل تمكن مخالفته؟
نعم
نعم تمكن، من الناس من يقبله ومن الناس من لا يقبله. والحكم القدري لا تمكن مخالفته، إذن فهو واقع لا محال. إذا حكم الله تعالى بشيء قدرا فهو واقع لا محال. الحكم الشرعي محبوب لله كل مبغوض إليه؟ أي هو مبغوض، محبوب ومبغوض. فإذا حكم بفعل الشيء فهو محبوب، وإن حكم بتركه فهو مكروه. فالله تعالى حكم بتحريم الزنا مثلا، قل لا وهو مكروه له، حكم بتحريم الشرك وهو مكروه له. الحكم الكوني كذلك، فيه محبوب وفيه مكروه لله. نعم، فيه محبوب ومكروه لله، ولا يمكن أن نعارض ذلك فنقول كيف يقع الحكم الكوني وهو مكروه لله. إذا معناه الله يجبر، نعم، يعني يفعل شيء وهو يكرهه، هذا ما يكون إلا في إنسان يجبر أو إلا في فاعل يجبر. فهل الله تعالى يجبر؟ إذن كيف تقول إن في القضاء، إن في الحكم الكوني ما هو مكروه لله؟ ها؟ يعني معنى إذا هو مكروه من وجه ومحبوب من وجه آخر، فهو من حيث ذاته مكروه لله سبحانه وتعالى. فالمعاصي الله يقدره، الله تعالى يقدر المعاصي أن يكره، لكنه محبوب إليه من وجه آخر، يكون هذا الوجه أقوى من الوجه الآخر فيقع هذا الشيء. طيب إذن الحكم يا جماعة حكيم مشتق منين؟ من الحكم والإحكام. والحكم المتصف به الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي، ولكل منهما حكم. أولا الحكم الشرعي لا يلزم منه وقوع المحكوم به، أولا يعني قد يقع وقد لا. والحكم الكوني يلزم منه وقوع المحكوم به في كل حال. أما انقسامهما من حيث الكراهة والبغض لله فنقول كلاهما محبوب ومكروه لله سبحانه وتعالى. مكروه إليه يعني قص الآن الحكم الشرعي تحريم الزنا، هذا هو تحريم الزنا محكوم إليه لكن محكوم به هذا مكروه مكروه إلى الله. طيب الحكم الشرعي منه مكروه منه مكروه ومنه مكروه بمعنى المحكوم بالكره بمعنى المحكوم به يعني مثل حكم الله سبحانه وتعالى بتحريم الزنا لأن الزنا مكروه إليه حكم بوجب الصلاة لأن الصلاة محبوبة إليه وأما نفس الحكم نفس الحكم اللي هو فعله فهذا أمر معروف أنه ما حكم بها الشيء إلا وهو يحب أن يكون حلال يحب ترك الزنا ويحب ترك الصلاة. طيب بالنسبة للإحكام الإحكام بناء الإتقان وهي الحكمة تنزيل الأشياء في منازلها ووضعها في مواضعها لا شك أن هذا إتقان. نعم والله تبارك وتعالى متصف بالحكمة البالغة حكمة بالغة حكمة بالغة فهي وضع الأشياء في مواضعها. وقد ذكرنا في التوحيد ونعيده الآن بالتذكير أن الحكمة تكون في صورة الشيء وفي غايته في صورة الشيء ووقوعه على هذا النحو وتكون أيضا في غاية هذا الشيء. نعم عندما وتكون أيضا الحكمة في الأمور الشرعية وفي الأمور القدرية في الأمور الشرعية وفي القدرية لأن الحكمين السابقين الكوني والشرعي كلاهما مشتمل على الحكمة فعلى هذا تكون الحكمة في الأحكام الكونية وفي الأحكام الشرعية وتكون في الصورية بمعنى أنه على هذه الصورة المعينة حكمة وغائية بمعنى ما ينتج عليه أو منه من الغايات المحمودة. نعم عندما تأمل الشريعة تجد أن وضعها على من عليه في هذا الشيء لأنها كلها تنشد المصالح وتدرع المسائل هذه القاعدة العامة في الشريعة. نعم إذن فهي على هذا الوجه أو بهذه الصورة موافقة للصورة. ثم إن الحكمة الغائية ما هي ثمرة هذه الشريعة والتمسكية هي السعادة في الدنيا وفي الآخرة وهذه لا شك أنها غاية محمودة وأن تشريع الأمور من أجل هذه الغاية أنه حكمة واضح. كذلك نأتي إلى الأمور القدرية نقول الأمور القدرية أيضا وضعها على من عليه في هذه الصورة هو حكمة ثم الغاية منها حكمة أيضا ولكن هذه الحكمة في صورة الشيء وفي غاية الشيء شرعا أو قدرا قد تكون معلومة في العباد وقد تكون مجهولة ولكن ما هو فرضنا نحن فيما نجهله من حكم هذه الأمور فرضنا الإيمان والتسليم نحن نؤمن بأن ما من شيء يفعله الله وما من شيء يفعله الله إلا وله حكم يجب علينا أن نؤمن بهذا لأن هذا مقتضى وصفه بالحكيم لكننا قد نفهم هذا الشيء نعم وقد لا نفهمه يؤتي الحكمة من يشاء ما هو كل الناس ومن يؤتي الحكمة فقد يؤتي خيرا كثيرا لكن علينا أن نؤمن هذا الإيمان ونحن إذا أمننا هذا الإيمان فسوف نستسلم وسوف نرضى في الشرع خذ القدر لأن نعلم أن هذا الإيمان عندما نتأمل على أحوال الناس المسلمين وضعف دينهم وضعف دينهم وانصرافهم عن الدين لا شك أن هذا يهمنا ويحزننا ولكننا إذا نظرنا إلى من جهة أخرى نعم وجدنا أنه مقدر من جهة الله وأنه لا بد أن يكون بهذا حكمة لكن قد لا نعلمها قد لا نعلمها نحن وهذا يجب أن تجعله جاريا على جميع أحوالك الخاصة والعامة على جميع الأحوال الخاصة والعامة إن تتيقن أن هذا الحكمة ولكن تيقننا للحكمة لا يمنعنا من فعل الأسباب الشرعية التي أمرنا بها. مثال ذلك هذا المثال، نحن ذكرنا مسألة بعض المسلمين وانفرادهم، هذا يوجب لنا أن نتحرك أكثر للدعوة إلى الإسلام وبيان محاسنه والتحذير من مخالفته وسوء العاقبة للعصاة والفاسقين، أليس كذلك؟ هذا يجب لنا أن نتحرك أكثر، وهذا من الحكمة أنه يتحرك أهل الخير للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبيان الحق وبيان ما العاقبة حميدة لمن تمسك بدين الله، لأجل أن يكثر ثوابهم ولأجل أن يدخل الناس في دين الله عن اقتناع. لأني أظن أنكم تتصورون كما أتصور، إن الناس لو مثلا بقوا على يعني وجدوا على حالة معينة، هل يجدون في هذه الحال المعينة أو هل يدركون هذه الحال المعينة على حقيقتها؟ لا، لأنها أمر معتاد عندهم وقد لا يفهمون ما ينتج عنها من خير أو من شر، لكن عندما يوغلون في الصف وينتهون إلى غاية ثم يبين لهم الحق ويرجعون إليه يكون هذا أحسن حالا من الحال الأولى التي وجدوا أباءهم على شيء فنسوا عليه، لأنهم الآن يأتون على أي وجه؟ يأتون عن اقتناع وعن محبة لهذا الأمر الجديد الذي بين له. نعم، ولذلك الآن الحمد لله فيه بادرة طيبة في جميع الأقطار الإسلامية، بادرة رجوع إلى الإسلام عن اقتناع ولا شك فيه، وهذا من الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى يقدم مثل هذه الأمور المكروهة في الدين لأجل أن تكون غاية بما هو أحمد. نعم، طيب من لدن حكيم عليم، العليم معناه المستقل بالعلم، والعلم كما حده أهل الأصول هو إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى له من هذا الوصف أتمه وأعلاه، فهو سبحانه وتعالى عليم علما مطلقا لم يسبق بجهل ولم يلحق بنسيان. نعم، ولا يحد بحد، وعلم المخلوق مسبوق بالجهل، نعم، ملحق بالنسيان ومحدود ايضا، وما اوتيتم من العلم الا قليل بخلاف علم الله. وهنا قدم الحكيم على العلم، واكثر ما يرد في القران تقديم العليم على الحكيم، ولا لا؟ طيب، ما هو الحكمة من تقديم الحكيم هنا على العليم؟ ايش؟ ايه؟ أقرب من كيف ذلك؟ طيب، نعم، لكن الجملة الأخيرة هذه مستقلة عن الأول، لأن الواو للثناء في ما يقرأ الواو للثناء. طيب، نقول الآن تلقي القرآن، القرآن مشتمل على الشريعة ولا لا؟ والشريعة فيها أوامر ونواهي، وإذا لم نعتقد أن هذه الأوامر والنواهي مبنية على الحكمة فإنه يضعف انقيادنا لها، فلهذا قدم الحكمة. أما العلم فإنه مفهوم من قوله وإنك لتلقى القرآن، لأنه بمجرد تلقى القرآن يكون العلم، لكن هل هذا الموجود في القرآن موافق للحكمة؟ ونعم موافق بالواقع. لا، ولذلك قدمت الحكمة لأجل أن يشعر الإنسان قبل كل شيء بأن ما تلقاه الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن فإنه حكمة. نظير ذلك في سورة الذاريات، قال فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، ولا قال العليم الحكيم. ليش؟ لأن ولادة العجوز أمر خارج عن العادة وعن المألوف، كيف تلد العجوز ولماذا؟ فقدمت الحكمة لأجل أن يشعر الإنسان قبل كل شيء أن هذا الأمر النادر الخارج عن العادة صادر عن حكمة، وليس عن سفة ولا عن أمر صدفي الصدفة. إذن هذا مثله، نقول قدم اسم الحكيم الذي يدل على وصف الله تعالى بالحكمة في هذا المقام لأن ما تلقاه الرسول عليه أو ما يلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن مشتمل على التشهير، قل لا، الذي يحتاج إلى بيان الحكمة فيه حتى يقتنع به المرء، فلذلك قدمت الحكمة على العلم. أما العلم فإنه مفهوم من كلمة تلقى، إذ أنه إذا لقي القرآن فقد علم، لذلك صارت المرتبة الثانية. السؤال الثاني، ما هو الحكمة من جمع الحكم والحكم، الحكمة والعلم؟ حكيم وعليم، ودائما في القرآن تجد أن الحكيم نعم مقرون بالعليم كثيرا، ويقرن بالعزيز عزيز حكيم أيضا، فما هي الحكمة من ذلك؟ نعم نعم كذا توقفون عليه خالص. طيب يعني يمكن نرجع وين بعد الصبح في يوم ثالث
تدل على هذا العلم
أو الحكمة مبنية على العلم. أي علم مبني على العلم؟ أيها السابق، كيف تصورك الآن؟ لا، خل الترتيب هنا، السابق حسب ذهن الإنسان. عجيب، وأن العلم السبح. كيف تدين هذا مناسب أو غير مناسب؟ إذا علمت أنه مناسب ووضعته في محله، نعم؟ طيب، على كل حال كل هذه أجوبة ثابتة فيها، يعني إنما الجواب البين أن نقول إن الحكمة قد تخفى على بعض الناس، قد تخفى، فهل خفاؤها هنا يقتضي أنها ليست معلومة عند الله؟ خفاؤها علينا لا، فكأنه يعني جمع بينهما ليتبين أن هذه الحكمة معلومة عند الله وإن خفيت وإن خفت عليه، فهو سبحانه وتعالى حكيم عليم يضع الأشياء في مواضعها وإن خفي علينا ذلك. ما نقول إنه مثلا إذا شرع الله شيئا أو قضى بشيء إن هذا ليس عنه، بل هو عن علم، حتى لو فرض أننا نحن لم نعلم حكمته ووجهته. هذا هو وجه الجمع في القرآن الكريم في آيات كثيرة بين العلم والحكمة. الخلاصة أن نقول لما كانت الحكمة تخفى على العباد قرن الله تعالى بالعلم ليطمئن المرء إلى أن هذه الحكمة معلومة عند الله عز وجل وإن كان خاف عليه. طيب، يقول إذ قال موسى، المفسر قال اذكر اذ قال، وهذه طريقته وهي ايضا معروفة عند النحويين، لان اذ ظرف، نعم اذ ظرف، والظرف لا بد له من عامل من متعلق، لا بد له من عامل وهو متعلق، فيقدرون اذكر، يقدرون اذكر دائما في مثل هذا التفكير، اذكر اذ قال موسى لاهله، وموسى معروف انه هو ابن عمران اخو مريم، كيف ومريم ابنه عمران، وش الجواب؟ يعني الجواب البين، إذا قال قائل إن موسى أخو المريم، لأن هذا موسى بن عمران وهي مريم بن عمران، وموسى أخو هارون ويا أخت هارون، نعم يسمونه بأسماء أنبياء، يسمونه بأسماء أنبياء. والتاريخ مثل ما عرفتم وقلتم الآن، تاريخ بين موسى ومريم بعيد جدا، فموسى عليه الصلاة والسلام هو أفضل أنبياء بني إسرائيل، ويقع بين أولي العزم مرتبة ثالثة، لأن أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام أفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى وعيسى ونوح، ما يجب الإنسان بينهم مفاضلة، لأن لكل واحد منهما نزية ليست للآخر، نزية ليست للآخر، ولهذا ما نرجح واحدا منهما على الآخر، أما الأولون ثلاثة فالترجيح بينهم واضح. لا بس بيان الفضل، لكن المفاضلة على سبيل المفاخرة ما يجوز، لهذا قصة اليهود مع المسلم. نعم إلا تقديم أي. وفي الآية الثانية بسرعة المدينة وأصحابه ما حول اليهود إليك، ومسلم به إبراهيم وعيسى ومتغير، والظاهر الله أعلم أن نوح قدم هنا لأنه هو أول الثلاث السابق، مو لأنه أفضل، وهو لا شك أنه أول رسول. هنا هارون هذا أخوه، لكنه لم يصل له نبوة القرآن. هنا كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام،
ولكن لو كان هو ايضا معرفه في المنطقه الصلاه هذا ليس الصلاه في الحرام وقال مريم كان لها اخ اسمه هارون تسميه امه
قال الله من الشيطان الرجيم. بالأمس قلنا أنه بناء على تقدمكم الله حمس معرفة استنباط الفوائد نجعل ذلك إليكم. فأولا قوله تعالى أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، ما الذي يستفاد من هذه الآية؟ لا ما أشك من أنت ما قصدكم عقلين فوائد وقلنا بشأن منين نحصل منين وأنه يكون ماذا بالإيمان؟
لا ثابت المجد
لا هو أصحاب لا خليه يتمنى عنه ما هذا؟ طيب إذن نجم الأول يتأكد من
أيه
ها؟ هذه هي اللي نبي الآن بس أنا أقول أننا نبدأ من حداثة نسمي الأداب وإذا كان تحب أن نبدأ من قبل ما فينا كيف نعم؟ إن هذه وقت طيب أجل أنا والله عندي أن أخذ فوالي طيب إذا نأخذ معنا عجل وما طعمنا يلا أولا الاستفادة من قوله الكتاب القرآن والكتاب المبين يلا أعطني فائدة عبد الله يلا يا إبراهيم القرآن آية معلومة القرآن آية لأنه أنت ما تضمنه من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة إلى آخر الثاني الثالث الثاني حمد لقول طيب الثالث يا ثالث أنهم أن القرآن مكتوب سابقا ولا نعم
ذكرت
بعض الآيات نعم ذكرت لا يا أخي بس الآية
هذا أن القرآن بين لنفسه وبين الجميع
أو ما نقول لك عبر كذا ما أشياء؟
مبين،
كم مبين؟ في هذا الآية مبين. طيب، وصول أحمد. إيه، هو مبين في كل أشياء ولا في غيره؟ عام. طيب هل في جلاء آية صريحة في هذا الموضوع؟ هذا بسرعة لما قرأ مبين لكل شيء محمد وانا كان عارف الكتابة بجانب لكل شيء نعم 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 طيب يستفاد أيضا من الآية البعيدة لكن أنا بينها أن القرآن لا يخرج عن كلمة قرآنا ولو كتب لقوله كتاب مبين فهو كلام الله سواء قرئ أو كتب وذلك مفهوم من قولها آيات القرآن ولا يكون آية إلا إذا كان من كلام الله هدى وبشرى للمؤمنين استفاد منها عن
أن القرآن هدى للكافر وكذلك أن في هذا الكتاب ما يبشر ما يخبر من خير
يمكن في نفسك لكن ما عرفت عبد عنه شو لا يوسف؟